نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتناول المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان التي يجب تحقيقها، فلا يصح الإيمان إلا به، لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء وسائر ما يتعلق بذلك من الأمور التي ثبت بها الكتاب وثبت بها السنة. والمؤلف رحمه الله يتناول شيئا من هذه المسائل والأمور، فمنها الميزان. يقول: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. الأصل في إثبات الميزان الكتاب والسنة، فالكتاب دل عليه إجمالا والسنة دلت عليه تفصيلا. فالكتاب يأتي فيه ذكر الموازين كما في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهذا كثير جدا في القرآن، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه كثير جدا في القرآن. والسنة فصلت ذلك وذكرت صفة الميزان على وجه التفصيل كما في الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وبناء على هذه النصوص، فأهل السنة يعتقدون أن الميزان حق، ويثبتونه على ما جاء به النصوص في الكتاب والسنة، ويقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما سيأتي البيان إن شاء الله. المقصود منه وزن الأعمال وغيرها كما سيأتي البيان أيضا، حتى يتم العدل وحتى يظهر ذلك بوضوح على الخلائق أجمعين. فأهل السنة يعتقدون هذا الميزان ويثبتونه ميزانا حقيقيا حسيا له كفتان حقيقيتان مشاهدتان، وأن الوزن فيه حق على ما جاءت النصوص الشرعية. الذي يوزن في الميزان أمور متعددة وكلها صواب وكلها حق ولا تنافي بينها، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. والسنة بيّنت ذلك وفصلته. فجاءت السنة أحيانا تبين أن الميزان يوزن فيه العمل نفسه، توزن فيه أعمال العباد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فهذه أدلة تبين أنه يوزن في الميزان العمل نفسه، فتوزن أعمال العباد في هذا الميزان. وتارة تجيب السنة ببيان أن الذي يوزن صحائف الأعمال، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، وهذا معروف لدينا وسيأتي التنويه بذلك في الإيمان بالملائكة إن شاء الله تعالى. فكل عبد له صحف تكتب فيها أعماله من الحسنات والسيئات. فتارة تجيب السنة ببيان أن هذه الصحائف توزن في الميزان، كما في حديث صاحب البطاقة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: فإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل هذا على إثبات الكفتين للميزان وإنه ميزان حقيقي ذو كفتين. قال: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى. قال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا فيه البيان أن صحائف الأعمال توزن في الميزان. وتارة تجيء السنة ببيان أن الذي يوزن العامل نفسه، العبد نفسه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا بيان أنه يوزن في الميزان العبد نفسه. فهذه ثلاثة أشياء توزن في الميزان وكلها صواب، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. فيوزن في الميزان العبد نفسه، وتوزن أيضا أعماله، وتوزن أيضا صحائف الأعمال، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، كل ذلك يوزن في الميزان. فهذا من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد. وبناء على ذلك فهو ميزان حقيقي له كفتان، الكفة الأولى أو إحدى الكفتين توضع فيها الحسنات، والكفة الأخرى توضع فيها السيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأما ذكر اللسان في الميزان فهذا فيه آثار عن بعض السلف، وقد صرح به المؤلف رحمه الله كما ترى. فيه آثار عن بعض السلف ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، فنثبته كما أثبته العلماء. الحجة في ذلك الإجماع المنقول مع الآثار التي تؤكد ذلك أو تبينه من السلف الصالح، فنثبت ذلك كما أثبته أهل العلم. فنقول هو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان أيضا. هذا حاصل مذهب أهل السنة في الميزان. وأما مذهب أهل البدع فالجهمية والمعتزلة ينكرون هذا الميزان ولا يثبتون ميزانا حقيقيا على هذه الصفة، بل يقولون هو مجرد العدل. هذا الميزان الذي ورد في النصوص الشرعية يقولون هو مجرد العدل، العدل من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ميزان حقيقي له كفتان وتوزن فيه الأعمال إلى آخره. وشبهتهم الأساسية في هذه المسألة قضية التحسين والتقبيح، وسيأتي الكلام عليها بمزيد تفصيل في محله إن شاء الله تعالى. الشاهد هنا أنهم زعموا أن الميزان قبيح عقلا، أن هذا الميزان الحقيقي الذي له كفتان ولسان وتوزن فيه الأعمال، قالوا كل ذلك قبيح عقلا، وزعموا أنه لا فائدة من ذلك لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، وعدله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من ذلك. قالوا: فهذا قبيح عقلا، والله تعالى لا يجوز عليه هذا القبيح العقلي بزعمه. وجواب هذه الشبهة أن هذا يتنافى مع النصوص الشرعية الواضحة، وخصوصا نصوص السنة التي فيها البيان الواضح الذي لا يقبل التأويل، أن هذا ميزان حقيقي وأنه توزن فيه الأشياء وأن له كفتين توضع في الكفة الأولى كذا ويوضع في الكفة الأخرى كذا، فهو ميزان حقيقي حسي مشاهد. فالنصوص واضحة في ذلك لا تقبل التأويل. إذن رجعنا إلى قضية لما وكيف. هنا المشكلة كما قلنا دائما، وهذا مثال آخر يبين لك لماذا حرص المؤلف رحمه الله على التقديم لكتابه بمقدمة الاتباع. المشكلة أن أهل البدع قالوا: لما وكيف؟ لماذا يكون الميزان والله تعالى لا يحتاج إلى ذلك؟ هذه هي المشكلة. فنقول: النصوص الشرعية جاءت بذلك، فلا مجال لأحد في ردها ولا إنكارها، ولا يجوز أن يقال لما ولا كيف، بل لا بد أن تتلقى النصوص بالقبول والتسليم، ولا بد أن نؤمن بما دلت عليه ونصدق ونسلم. لا يجوز لنا أن نعترض، ولا يجوز أن نقول لما ولا كيف. هذا هو الأصل الذي نعتصم به كما قلنا كثيرا حتى لا نعيد الكلام. ثم بعد ذلك نقول قضية التقبيح العقلي التي ذكرت في الميزان هذا كلام باطل لا أساس له، لأن الميزان ليس عن حاجة، إن الله تبارك وتعالى لم يخلقه ولم يجعله في ذلك المقام عن حاجة إليه، كما أنه سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عن حاجة إليهم، وكما أنه لم يخلق العرش عن حاجة إليه. ومن الجهمية والمعتزلة، أو يعني من المعتزلة على الأقل، من يثبت العرش ولا ينكره ولا يقول إنه عن حاجة أو إن الله تعالى خلقه عن حاجة إليه أو عن افتقار إليه، فلا يجوز أن يؤتى بهذه الشبهة، شبهة دعوى الاحتياج والافتقار، وأن هذا الأمر لو كان حقيقيا للزم أن يكون الله تعالى مفتقرا أو محتاجا إليه. فهذا كلام باطل لا يجوز أن يقال، إن الله تعالى لم يخلق هذه الأشياء عن حاجة إليها، وإنما خلقها عن حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فمن جهلها لم يجوز له أن يدفعها لمجرد جهله للحكمة، بل عليه أن يقول هي حق وصدق ونؤمن بها كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم ندرك الحكمة من وراء ذلك. تمام؟ وأما بالنسبة للميزان فالحكمة قد أشرت إليها في الكلام، المقصود تمام العدل وإظهار ذلك بصورة واضحة جلية للناس أجمعين، وليس هذا بقبيح عقلا، لأن الشخص مثلا إذا فعل ذلك، ولله تعالى المثل الأعلى، فهذا من قياس الأولى ومن المثل الأعلى، لو أن الشخص فعل ذلك، لو أن شخصين مثلا بينهما تجارة أو بينهما عمل، وكل منهما يثق في الآخر، يثق بحكمته وأمانته ويثق بحفظه ورعايته للأموال، وأنه إذا حاسبه على أمواله وما فيها من ربح أو خسارة فإنه لا يبخسه شيئا، ومع ذلك فكان بينهما الكتابة، يعني يكتبان هذه التجارة وما فيها من الربح والخسارة وما أشبه ذلك، فهل يقال هذا قبيح عقلا ولا حاجة بكما إلى ذلك لأنكما تعرفان وتحفظان والأمانة موجودة والعدل موجود وإلى آخره؟ فهذا كلام باطل لا يقوله عاقل، فهذا ليس بقبيح عقلا بل هو حسن عقلا، المقصود إظهار عدل الله تعالى بصورة جلية أمام الناس أجمعين. كما أن الله تعالى خلق الكرام الكاتبين حتى يكتبوا على الإنسان أعماله، فهل الله تعالى محتاج إليهم؟ وهل هو محتاج إلى الصحف؟ وهل الله تعالى يحتاج إلى ذلك حتى مثلا والعياذ بالله لا ينسى أو كذا أو كذا فتكتب هذه الأعمال حتى تحفظ؟ يحتاج الله تعالى إلى الملائكة حتى يحفظوا عليه أعمال عباده؟ معاذ الله من ذلك، إنما المقصود أن يكون هذا بصورة جلية أمام العبد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني خذ هذا أمامك الآن واضح وجلي، هذه أعمالك وهذا هو الثواب أو الجزاء الذي تجزاه على هذه الأعمال، هكذا بصورة جلية واضحة حتى يظهر ذلك بالصورة التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد، وحتى يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة على الخلق، لأن الإنسان إذا رأى الشيء أمامه عينا فإن الحجة أمامه تكون أظهر وتقوم عليه بشكل أكبر. فهكذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى. لا نقول هذا عن احتياج أو عن افتقار أو أن وجود الميزان يستلزم أن الله تعالى محتاج إلى ذلك حتى يظهر العدل، معاذ الله من ذلك، كما أنه تعالى لم يتخذ الملائكة ولا الكرام الكاتبين ولا الصحف ولا لم يتخذ شيئا من ذلك أو لم يخلق شيئا من ذلك على سبيل الحاجة إليه، فكذلك هذا الأمر هنا. إذن فهذه الشبهة العقلية التي ادعاها المعتزلة شبهة باطلة لا أساس لها، وسنعود إلى ذلك بشكل أكثر تفصيلا في محله إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، وهذان هما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره كما سنبين إن شاء الله. المقصود هنا بعذاب القبر إجمالا أن الإنسان بعد الموت يسأل ويمتحن، يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه الذي بعث فيه، ويسأل عن هذه الأشياء سؤالا حقيقيا، وترد إليه الروح بكيفية خاصة لا يعلمها إلا الله تعالى، يعقل من خلال ذلك السؤال والجواب، ويكون بناء على ذلك النعيم والعذاب. فمن أجاب عن هذه الأسئلة جوابا صحيحا يدل على إيمانه فإنه ينعم، ومن لم يجب عن هذه الأسئلة وكان كافرا فإنه يعذب، ويستمر هذا الأمر كذلك حتى تقوم الساعة. هذا هو المراد بعذاب القبر، ويعبر عنه أيضا بفتنة القبر، لأن المقصود بالفتنة هنا السؤال الذي يقع من الملكين، هذه فتنة بمعنى الامتحان، فالملكان يسألان العبد عن هذه الأشياء الثلاث. فهذا هو المراد بفتنة القبر إجمالا، نؤمن أن العبد بعد موته يرسل الله تعالى إليه ملكين يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه الذي بعث فيه، فإن كان مؤمنا ينعم، وإن كان كافرا يعذب حتى تقوم عليه الساعة. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله تعالى ذكر بشأن هؤلاء القوم حالتين: الحالة الأولى العرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والحالة الثانية العذاب الذي يكون يوم القيامة، ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هما حالتان مختلفتان، والعرض الذي يكون على النار غدوا وعشيا يختلف عن العذاب الذي يكون يوم القيامة. إذن هذا العرض ليس في القيامة، ليس في الآخرة، وليس على النار بمعنى أنه يكون في الآخرة وأنهم يدخلونها في الآخرة. إذن هذه حالة مختلفة، والآية نص في ذلك لا يقبل التأويل. إذن فلم يبقى إلا أن هذا العرض متقدم على الآخرة، يكون قبل الآخرة، وهو المسمى بفتنة القبر أو عذاب القبر. دليل آخر من الكتاب، يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسرت السنة هذه الآية، أخرج الشيخان عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة الأحاديث في ذلك متواترة، رواها جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقد يجيء الحديث الواحد عن الصحابي الواحد بأكثر من لفظ وبأكثر من صيغة لبيان عذاب القبر وفتنته وما يكون فيه. من ذلك مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أي ما يعذبان في كبير عند الناس بلى إنه لكبير عند الله. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وأيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هناك سياق مطول أخرجه الإمام أبو داود وغيره، فيه تفصيل لما يحدث للعبد من حين الاحتضار، وأن العبد عندما يحتضر، خلاصة ما جاء في هذا الحديث أن العبد عندما يحتضر يأتيه ملك الموت ويأتيه الأعوان من الملائكة، أعوان ملك الموت من الملائكة، فيقبض روحه ويعطيها لمن معه من الملائكة، فإن كان مؤمنا وضع روحه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وإن كان كافرا وضع روحه في حنوط من النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تصعد الروح إلى السماء، فإن كانت الروح مؤمنة فتحت لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك ردت على صاحبها مرة أخرى في الأرض. وإن كانت الروح كافرة لم تفتح لها أبواب السماء. وهذا هو معنى قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فإن كانت الروح كافرة لم تفتح لها أبواب السماء وألقي بها إلى الأرض إلقاء حتى ترد إلى صاحبها أيضا مرة أخرى. فإذا ردت الروح إلى صاحبها مؤمنا أو كافرا أتاه الملكان، قال فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار فينتهرانه ثم يقعدانه، أو قال يقعدانه ثم ينتهرانه، هكذا بهذه الصفة، وهي حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها، وكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله. قال فيسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعرض عليه مقعده من النار، يقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيأتيه من نعيمها ومن الخير ومن السرور كيفما شاء الله تبارك وتعالى، ويبقى كذلك إلى أن تقوم عليه الساعة. وأما الكافر فيقول: لا أدري، عندما يسأل هذه الأسئلة يقول: لا أدري، فيضرب بمطرقة من حديد ويعرض عليه مقعده من الجنة، يقال: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله كيفما شاء الله تعالى حتى تقوم عليه الساعة. هذا هو معنى الحديث. وأما تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير فقد وقع ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وغيره، وفي إسناده مقال يسير لكن العمل عليه عند العلماء، وقد صرح بتسمية الملكين المؤلف رحمه الله كما ترى، وغيره أيضا من الأئمة صرحوا بهذين الاسمين، فنثبتهما أيضا كما أثبتهما العلماء. هناك بعض المسائل التي تتعلق بفتنة القبر يتكلم فيها أهل العلم، فمنها: هل هذه الفتنة أو هل النعيم أو هل العذاب يكون على الروح أم على الجسد؟ هل هذا يكون على الروح أم على الجسد؟ الذي عليه أهل السنة أنه يكون على كليهما، يكون على الروح والجسد جميعا. وبعض العلماء يعبر فيقول: على الروح أصلا وعلى البدن تبعا. على الروح أصلا وعلى البدن تبعا. لماذا؟ لأن البدن عرضة للفناء للتحلل، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظمة في آخر العمود الفقري، فهذه العظمة لا تبلى ومنها يتركب الخلق يوم القيامة، وأما سائر البدن فإنه يبلى ويفنى. فتحرزا من ذلك، وتحرزا أيضا من بعض الصور التي يموت فيها الإنسان محترقا مثلا أو متقطعا أو ما أشبه ذلك، أو كالذي تأكله السباع أو نحو ذلك، فتحرزا من هذه الصور، قالوا: على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. فإن كان البدن بهيئته فإنه يتأثر بالنعيم والعذاب كيفما شاء الله تعالى، وإن كان قد بقي منه شيء أيضا فكل بحسبه. لهذا قالوا: فتنة القبر أو النعيم أو العذاب يكون على الروح أصالة. من هذه المسائل أيضا الكلام على بقاء الروح أو عدم بقائها، هذا أيضا مما يتصل اتصالا وثيقا بمسألة فتنة القبر. بناء على ما أثبتناه من فتنة القبر فهذا يدلك على أن الروح منعمة أو معذبة. نحن نؤمن أن هناك فتنة في القبر أو بعد الموت، وأن هذه الفتنة ينشأ عنها نعيم أو عذاب للروح. إذن فالروح لابد أن تكون موجودة حتى تنعم أو تعذب. ومن هنا قال أهل العلم: الروح باقية لا تفنى، وهي من المخلوقات التي كتب لها البقاء ولم يكتب عليها الفناء، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في محله. فالروح لا يجوز القول بفنائها، هذا قول باطل، هذا مخالف للنصوص التي نذكرها في هذه المسألة. الأصل معنا النصوص في مسألة فتنة القبر تدل على أن الروح إما منعمة وإما معذبة، فهذا يستلزم بقاءها، فلا بد من الإيمان بذلك وإثباته، لا بد أن نثبت أن الروح باقية، لا يجوز القول بفنائها. قال بعض العلماء: وإن قيل بفنائها فالمراد بذلك مفارقتها للبدن، مفارقتها للبدن، فمفارقتها للبدن بمثابة الموت بالنسبة لها. يعني لو قيل إن الروح تموت فالمراد بالموت مفارقة الإيه؟ مفارقة البدن. وأما إن كان المراد أنها تموت بالكلية أو تفنى بالكلية فهذا كلام باطل ليس من اعتقاد أهل السنة، بل لابد أن نؤمن أن الروح باقية في القبر منعمة أو معذبة كيفما شاء الله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا الكلام في ديمومة عذاب القبر، هل عذاب القبر يدوم أو لا يدوم؟ الجواب هذا فيه تفصيل، فإن كان العبد كافرا فإنه يعذب ويدوم عليه عذابه هذا حتى تقوم عليه الساعة كما دلت على ذلك النصوص في الكتاب والسنة كما عرفنا. وأما إن كان مؤمنا فالعذاب في هذه الحالة خاضع لقاعدة الوعيد التي سيأتي بيانها إن شاء الله، فالوعيد كما سنعرف في مشيئة الله تعالى، وهو أيضا يكون على قدر الذنوب التي يصيبها العبد. فقد يكون من شأن المقبور أنه يعذب على قدر ذنوبه، له ذنوب يعذب عليها وينتهي عذابه بعد ذلك، وقد يدوم عذابه تكون ذنوبه من الكثرة بحيث يدوم معه العذاب إلى أن تقوم عليه الساعة، فكل ذلك في مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن عذاب القبر منهما هو دائم ومنهما هو منقطع. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا الكلام على ما يسمى بالحياة البرزخية، الحياة البرزخية. معنى الإيمان بفتنة القبر أو نعيم القبر أو عذابه أن هناك حياة يتعرض لها الإنسان بعد موته، وهذا لازم لا شك فيه، معنى أنه ينعم أو يعذب، وكما ذكرنا في حديث البراء أن روحه ترد عليه حتى يعقل السؤال والجواب، وهكذا أثبت أهل العلم وصرحوا به ونصوا عليه، فهذا يستلزم نوعا من الحياة. إذن الموت بالنسبة للعبد لا يعني أنه قد صار عدما محضا من كل وجه، وأنه لا يتعرض لشيء ولا تجري عليه أحكام ولا يجري عليه ثواب ولا عقاب ولا نعيم ولا عذاب، لا، لابد من إثبات نوع من هذه الحياة. وهذه الحياة يسميها العلماء حياة برزخية، أخذا من قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في أصله هو الحاجز بين الشيئين، فالقبر سمي كذلك لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة. والتعبير بالبرزخ أعم، يدخل فيه القبر وغيره، يدخل فيه القبر وغيره. لماذا؟ لأنه قد يموت الإنسان ولا يقبر ولا يدفن في عملية الدفن المعروفة، فليس معنى ذلك أنه قد خرج عن هذه المسألة التي نتكلم فيها أنه ليس له نعيم أو عذاب، كلا، بل هو متعرض للفتنة والسؤال ومتعرض للنعيم أو العذاب حتى وإن لم يدفن، حتى وإن لم يقبر في الأرض. فلهذا كلمة البرزخ كلمة عامة، البرزخ ما بعد الموت، ما بعد الموت إلى أن تقوم الساعة، سواء كان العبد مقبورا مدفونا في الأرض أم لا. فهذا البرزخ فيه نوع حياة بناء على قضية النعيم أو العذاب. هذه الحياة حياة خاصة لا نعقل تفصيلها ونكل كيفية ذلك والعلم به إلى الله سبحانه وتعالى، وليس علينا إلا الإيمان والتسليم للنصوص الشرعية التي بيّنت ذلك، لا نخوض في كيفيته ولا نقول أيضا لما ولا كيف، تمام؟ فلا بد من إثبات هذا الأمر. والموتى يتفاوتون في هذه الحياة البرزخية، ليسوا على منزلة واحدة، فأكملهم على الإطلاق الأنبياء، الأنبياء أكملهم في هذه الحياة البرزخية، حتى ورد التصريح في شأن الأنبياء بلفظ الحياة، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم، فصرح بلفظ ماذا؟ بلفظ الحياة، ولهم نصيب في ذلك ليس لغيرهم. حتى جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة أحياء في قبورهم يصلون، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى عليه السلام في قبره فوجده قائما في قبره يصلي، فهذا أيضا نؤمن به ونصدق ونسلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتفاوت الموتى بعد ذلك، فالشهداء مثلا لهم نصيب عظيم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءت، فهذا أيضا من نصيب الشهداء. وهذا هو الذي يتحدث عنه العلماء تحت قضية مستقر الأرواح، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله حتى لا نتعجل، سيأتي حيث ذكره المؤلف رحمه الله. إذن الموتى في حياتهم البرزخية يتفاوتون تفاوتا عظيما، فنؤمن بهذه الحياة ونثبتها وإن لم نعقل كيفيتها وإن لم ندرك تفاصيلها، ونكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أخيرا ذكر مذهب أهل البدع في هذه المسألة. قد أنكرت المعتزلة أيضا فتنة القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، وشبهتهم الأساسية أن هذا الأمر يتعارض مع ظاهر القرآن، أو لنقل يعني إذا تكلمنا على الشبهة الأساسية، شبهتهم الأساسية العقل، أنه يتعارض مع العقل في الحقيقة عندهم، يعني هذه شبهتهم الأساسية. قالوا لما وكيف، نفس القضية لما وكيف، وهذا أمر لا يدرك ولا نراه ولا نعقله ولا نتصوره، ولو أننا كشفنا عن القبور لم نرى شيئا ولم نرى نعيما ولا عذابا، وهذا الذي ذكر في الأحاديث أنه يأتيه من الحر واللهيب ومن كذا ومن كذا، إذا كشفنا عن القبور لم نرى شيئا من ذلك. فوقفوا إيمانهم وتصديقهم بهذا الأمر على ماذا؟ على الرؤية. قالوا بما أننا لم نرى شيئا من ذلك أو لا نعقله أو لا يقبله العقل فإنه ماذا؟ يرد. هذه شبهتهم الأساسية، يؤيدونها بالمتشابه، يؤيدونها بالإيه؟ بالمتشابه، كعادة أهل البدع، اعتقد ثم إيه؟ ثم استدل. فأصل شبهتهم هو هذا، يؤيدونها بعد ذلك بما يتشابه عليهم من نصوص الكتاب والسنة. فقالوا هذا الذي جاء في فتنة القبر والذي يدل على إثبات حياة برزخية يتعارض مع القرآن. كيف هذا؟ قالوا القرآن يثبت موتتين وحياتين، كما في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وكما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن القرآن فيه موتتان، فيه ذكر موتتين وحياتين. فلو أثبتنا حياة في القبر للزم أن تكون الحياة إيه؟ ثلاثة. لازم أن تكون الحياة ثلاثة، وهذه زيادة على القرآن وهذه معارضة للقرآن، هكذا يزعم. فأولا نقول بالنسبة لإبطال الشبهة الأساسية عندهم، لا يجوز أن يوقف إيمان العبد على الرؤية أو الشهادة أو المعايشة أو الإدراك العقلي، فإن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. فالشرع يأتي بما تتحير فيه العقول، لا تدركه ولا تستطيع أن تعقله ولا تستطيع أن تصل إلى حقيقته أو كيفيته. فلو أننا وقفنا الإيمان والتصديق على كوننا نعقل هذه الأشياء أو ندركها أو نفهمها، فهذا يستلزم رد جميع الشرع تقريبا. الشرع مبني على الإيمان بالغيب، والرب سبحانه وتعالى هو أعظم الغيب بالنسبة لنا، نحن لا نرى الله تبارك وتعالى، فهل يقال لا نؤمن بالله لأننا لا نراه؟ معاذ الله من ذلك. فلا يجوز دفع أمور الغيب وأمور الإيمان بدعوى ماذا؟ أننا لا نعقلها أو لا نراه، وهذا أمر في غاية الوضوح. لكن ضرب له العلماء مثلا حتى يبينوا أيضا أن هذا أمر معقول وهذا حق، لأننا قلنا الشرع إذا جاء بأمر يحتار فيه العقل فإن العقل لا يحيله، وإن كان يتحير فيه لكنه لا يحيله. وإذا كان في حق الله تعالى مثلا لا يقول العقل إنه نقص في حق الله عز وجل. فكذلك الأمر هنا، من تصور فتنة القبر علم أن العقل لا يحيلها وأنها مقبولة عقلا، لأن الله تعالى جعل لنا في هذه الدنيا أمرا يمكن من خلاله أن نعقل فتنة القبر ونتصوره ونتصورها من غير إشكال، وهو النوم. وهو ماذا؟ النوم. النوم يحصل فيه توف للروح، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تمام؟ والإنسان عندما والمسلم عندما يقوم من نومه مندوب أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. ومن أذكار النوم قبل ذلك: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. إذن هناك توف للنفس للروح عند الموت. ولهذا قال العلماء: الروح عند النوم تتعلق بالبدن من وجه دون وجه، تتعلق بالبدن من وجه دون وجه، يعني هي من وجه متعلقة بالبدن وموجودة في البدن، ومن وجه غير موجودة في البدن. طيب هذا أمر هل نعقله وهو موجود أمامنا في هذه الدنيا الآن؟ الشخص أمامك نائم والله تعالى قد توفى روحه ونفسه، هل تعقل هذا؟ هل تشاهده؟ هل تراه؟ طيب هل نرده؟ الجواب لا، هو موجود أمامنا الآن. إذن فالروح عندما ترد إلى البدن بعد الموت أو في البرزخ أو في فتنة القبر لا نستشكل هذا الآن. بناء على ماذا؟ بناء على ما هو ثابت أمامنا الآن في قضية النوم. فالعبد عندما ينام يحصل له شيء مشابه لهذا الذي أخبرت به النصوص. أمر آخر: النائم أمامك قد يرى في نومه أنه يعذب ويضرب ويفعل به أشد ألوان الأذى، وأنت بجواره لا تحس بشيء، تمام؟ ولا ترى عليه شيئا ظاهرا، لا ترى أنه يعذب أو يتألم أو كذا أو كذا. فإذا لا نستشكل فتنة القبر، ولا نقول لو أننا كشفنا لم نرى شيئا. العبد أمامك نائم، بجوارك نائم في هذه الحياة الدنيا، وقد يكون معذبا مضروبا في غاية الضرر وأنت لا تشاهد شيئا من ذلك. إذن قضية النوم قضية تقرب لنا المسألة وتجعلنا لا نستشكل فتنة القبر، ولا نقول هذه محال عقلا، تمام يا جماعة؟ فهذا هو الجواب عن شبهتهم الأساسية في هذا. وأما الجواب عن المتشابه الذي أتوا به من النصوص الشرعية، فابتداء هكذا: لو جاءت السنة بزيادة على القرآن عندنا إشكال، يعني من حيث المبدأ، يعني دعنا نسلم ابتداء أن هذا الأمر الذي جاءت به السنة الذي هو فتنة القبر أو الحياة البرزخية، دعنا نسلم أنه زيادة على القرآن، هل هناك إشكال؟ لهذا نقول من أصول اعتقادنا ومن أصول السنة أن نعتقد علاقة السنة بالقرآن، وأن السنة تأتي زائدة على القرآن، وكله من عند الله. هل السنة من عند محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستشكل هذا أصلا؟ يعني عندما نقول هذا زيادة على القرآن كأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بشيء من عنده، فالله المستعان، كله من عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فوحي يجيء بزيادة على وحي، ما المشكلة في هذا؟ تمام يا جماعة؟ فابتداء لو سلمنا أن فتنة القبر لم تذكر في القرآن أصلا، وأن السنة قد زادتها زيادة محضة على القرآن، فهذا أمر لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. لكن نقول مع ذلك: أين ذهبت الأدلة التي ذكرناها؟ فشأن أهل البدع يأخذون بعض الدين دون بعض، وهذا أيضا من اتباع المتشابه، يأخذون ما يتصورون أنه حجة لهم ويتركون غيره. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن نفسه هو الذي أثبت ماذا؟ هو الذي أثبت فتنة القبر، والسنة شرحت ذلك وبينته، يعني لم تأتي السنة بزيادة محضة، بل شرحت وفصلت ما أجمل في ماذا؟ ما أجمل في القرآن. إذن فالقرآن نفسه يثبت هذا الأمر، فكيف يقال إنه معارض للقرآن أو زائد على القرآن؟ طيب إذن نحتاج إلى التوجيه، ما معنى قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين؟ نرجع إلى الحياتين، ما المراد بالحياتين؟ الحياة الأولى حياة ماذا؟ حياة الدنيا، الإنسان عندما يولد من بطن أمه فهذه حياة الدنيا، هذه هي الحياة الأولى. الحياة الثانية ما هي؟ الحياة في الآخرة عندما يبعث من قبره. الحياة التي أثبتت في البرزخ أو بعد الموت ليست كهذه ولا كتلك. لماذا؟ لأنه في حياة الدنيا يكون اتصال الروح بالبدن اتصالا حقيقيا من كل وجه، صحيح؟ وفي حياة الآخرة يكون كذلك بل أكمل، يكون كذلك بل إيه؟ بل أكمل. فتعلق الروح بالبدن في الآخرة أو بعد البعث أكمل، تمام؟ أكمل من تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا. وأما في القبر فكما شرحنا هو تعلق بالبدن لكن بكيفية مخصوصة، بوجه مخصوص. هل الميت يتحرك؟ هل يسير؟ هل يسمع؟ هل يبصر؟ هل يتصرف كما كان يتصرف في الدنيا؟ هل يتصرف كما سيتصرف في الآخرة؟ واضح يا جماعة؟ إذن تعلق الروح بالبدن في القبر ليس كتعلقها به في الدنيا ولا في الآخرة. إذن حياة القبر أو حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة. إذن ليس هناك تعارض مع القرآن. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الكلام هنا على حياة مستقلة، على حياة معينة، والحياة التي في القبر حياة معينة أخرى، فهذه حياة وتلك حياة، هذا شيء وذلك شيء آخر تماما. واضح يا جماعة؟ فبهذا تبطل شبهتهم ويتبين مذهب أهل السنة في إثبات هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حول إلا صالحا صلى الله عليه وسلم فإن حوله ضر ناقته.
من مسائل الإيمان باليوم الآخر أيضاً الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به حوض فيه ماء، حوض كبير عظيم فيه ماء، يأتي بيان صفته إن شاء الله. وهذا أمر يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ترد عليه أمته، ترد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحوض فيشربون منه. هذا هو المراد بذلك إجمالاً، والأصل في إثباته القرآن والسنة، فالقرآن يدل على إثبات الحوض في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين أن هذا الكوثر نهر في الجنة على صفة معينة وعلى كيفية معينة، هو الذي يكون منه الماء الذي يكون في الحوض. فالماء الذي يكون في الحوض مصدره من هذا النهر الذي هو في الجنة والذي هو نهر الكوثر. إذن دل القرآن على إثبات الحوض، والسنة فصلت ذلك وبيّنت صفة الحوض، والأحاديث بذلك أيضا متواترة، رواها جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وحاصل ما ورد في هذه الأحاديث في بيان صفة الحوض أن هذا الحوض عرضه كطوله مسيرة شهر، عرضه كطوله مسيرة شهر، فهو حوض عظيم جدا كبير جدا، وهو ما بين أيلة وصنعاء. وهنا موضع اختلفت فيه الروايات، يعني تحديد المكان بعينه يعني هذا أمر قد اختلفت فيه الروايات، لكن أكثرها كما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام وصنعاء مكان باليمن، فهو حوض عظيم جدا كبير جدا. ومن ذلك أن الماء الذي يكون فيه مصدره من نهر الكوثر كما قلت لكم، وهو ماء مبارك أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل وأطيب ريحا من المسك، ومن شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. ومن ذلك أيضا أن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، من الكوثر، هذان الميزابان مصدرهما في الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. ومن ذلك أيضا أن هذا الحوض له أوان، وهذه الأوان كعدد نجوم السماء، كثيرة جدا في عددها. ومن ذلك أن هذا الحوض ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشربون منه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو فرطهم، يعني هو سابقهم ومتقدمهم على هذا الحوض، ومن أحدث في دين الله تعالى وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرد عن الحوض لا يشرب منه. هذا حاصل ما ورد في صفة الحوض، وأهل السنة يثبتونه ويصدقون به ويؤمنون. وأما قول المؤلف رحمه الله لكل نبي حوض، فهذه مسألة مما تنازع فيه أهل العلم، ليست مسألة إجماعية، ومبناها على الأحاديث. هناك أحاديث وردت أن لكل نبي حوضا، فمن صحت عنده هذه الأحاديث قال بها، ومن لم تصح عنده هذه الأحاديث لم يقل بها. فهذا محل اختلاف بين العلماء، وهذه الأحاديث في الحقيقة لا تسلم من مقال، حتى صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قائلا: المشهور اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض، فهذا أمر من خصائصه ومن كراماته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هذا هو المشهور أو ما عليه أكثر أهل العلم. وأما قول المؤلف رحمه الله إلا صالحا فإن حوضه ضرع ناقته، فلا يثبت من ذلك شيء. الأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث ساقطة جدا لا يصح منها شيء، وعامة العلماء على عدم إثبات هذا الأمر. وهنا تنبيه مهم جدا: مسائل الاعتقاد هل تؤخذ من مجرد ذكر إمام لها من أئمة السنة؟ يعني الإمام المعين من الأئمة إذا صنف كتابا في الاعتقاد مثلا، فهل كل ما يذكر فيه لا بد من الأخذ به والإيمان به على أنه من أصول السنة والاعتقاد؟ الجواب لا، هذا أمر في غاية الأهمية وسنحتاج إليه كثيرا فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن رسالة البربهاري رحمه الله هذه مثال جيد يمكننا في هذه المرحلة أن نستوعب هذا الأمر من خلاله. فأنت ترى أن الإمام البربهاري رحمه الله يذكر بعض المسائل التي ليس عليها العمل عند أهل العلم، لا يثبتها أكثر أهل العلم ولا يعتبرونها من مسائل السنة التي يجب إثباتها واعتقادها والإيمان بها. إذن عليك أن تحفظ هذه القاعدة جيدا: ليست كل مسألة يذكرها الإمام من الأئمة يجب الإيمان بها وإثباتها، وإنما العبرة بماذا؟ خذ هذه القاعدة واحفظها جيدا واعتصم بها جيدا، تنحل عندك الكثير من الإشكالات، لأن الباب دقيق والكلام فيه كثير، وسيتبين لنا هذا الأمر بعد ذلك إن شاء الله. لا تثبت العقيدة إلا بأحد أمرين: إما بنص أو إجماع، إما بنص أو إجماع. فإذا ثبت النص وكان صحيحا صريحا، إذا كان النص صحيحا في ثبوته صريحا في دلالته، فلا بد من الأخذ به، وإن لم يقل به إلا عالم واحد، لأن النص حجة إيه؟ حجة بنفسه، لا نحتاج إلى عمل يؤيده. واضح يا جماعة ولا لا؟ يعني لا نقول طيب هل هذا النص يعني عليه أكثر العلماء أو ليس عليه أكثر العلماء، لا، حتى وإن لم يقل به إلا القليل وإن لم يقل به إلا عالم واحد، طالما أن النص صح وثبت على قواعد أهل الحديث فليس ضعيفا وليس يعني ساقطا عن حد القبول من جهة الرواية، وكانت دلالته صريحة يعني ليس محتملا للتأويل، وخصوصا في باب الصفات، وخصوصا في باب الإيه؟ في باب الصفات. إذا ثبت النص على هذه الصفة وقال به ولو عالم واحد فعلى العين والرأس، خلاص، فهذه مسألة اعتقادية ثابتة نؤمن بها ونثبتها. الأمر الثاني الإجماع، أو كما عبرت لكم من قبل التلقي بالقبول، التلقي بالقبول. والإجماع أو التلقي بالقبول لا يكون من العالم والعالمين والثلاثة، أليس كذلك؟ يعني إذا جاءنا عالم بمسألة معينة على حسب اجتهاده، فلا إما لا يأتون بشيء من عندهم، كل عالم له اجتهاده، فقد يجتهد العالم في المسألة المعينة ويغلب على ظنه أو يقطع أنها من مسائل الاعتقاد بحسب مبلغه من العلم، فيذكر المسألة بحسب الدليل الذي توفر لهم بحسب مبلغه من العلم واجتهاده في هذه المسألة، يذكرها على أنها من مسائل الاعتقاد، وإذا نظرنا في دليلها وجدنا أنه ضعيف لم يصح ولم يثبت. طيب عندئذ ننتقل إلى الخطوة الثانية: هل هذه المسألة إجماعية لدى العلماء، هل تلقاها العلماء بالقبول؟ فإن توفر هذا وجب الأخذ به وإن كان الدليل وإن كان الحديث ضعيفا. لا يجوز في هذه الحالة أن نقول يا جماعة الحديث لم يصح، لا يجوز، حتى وإن كان الحديث ضعيفا من جهة الإسناد، يعني لو طبقنا عليه قواعد الرواية فإنه لا يصح على قواعد الرواية. لكن عندنا إيه يا جماعة؟ إجماع، وعندنا تلق بالقبول إذا ثبت هذا وتحقق. والإجماع حجة شرعية ليس موقوفا على ماذا؟ على صحة الحديث. فلا بد عندئذ أن يؤخذ بالإجماع، لأن عدم الأخذ بالإجماع في هذه الحالة مخالفة للدليل الذي هو الإجماع، فالإجماع دليل مستقل وحجة مستقلة في دين الله تعالى. ثم إنه يستلزم الطعن في أئمة العلم الذين تلقوا هذه المسألة بالقبول وكأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل وتكلموا فيه بما لا يجوز، فهذا أمر لابد أن نحترس منه جيدا. واضح؟ فإذا ثبت الإجماع أو التلقي بالقبول فهذا هو الطريق الثاني الذي تثبت به مسائل العقيدة، فنثبت المسألة التي يجمع عليها العلماء أو يتلقونها بالقبول. فإذا لم يتوفر هذا ولا ذاك فعندئذ إيش؟ لا يلزمنا، لا يلزمنا أن نثبت هذه المسألة، أثبتها فلان أو فلان من الأئمة على العين والرأس، وهؤلاء علماء لهم اجتهادهم ولهم فضلهم ولهم نظرهم في هذه المسائل، لكن إذا كان الدليل لا يصح ولم يكن في هذه المسألة إجماع ولا تلق بالقبول فإنه عندئذ لا يلزمنا أن نقطع بهذه المسألة أو نقول هي من مسائل الاعتقاد. هذه الرسالة كما قلت لكم مثال جيد فيها مسائل متعددة ستأتي معنا تباعا إن شاء الله ينطبق عليها هذا الأمر. فأول مسألة تمر بنا مسألة حوض صالح عليه السلام، هل صالح عليه السلام له حوض؟ وهل حوضه ضر ناقته؟ هل نثبت ذلك ونؤمن به ونقول هذا من مسائل الاعتقاد؟ ننظر في الطريقين كما ذكرت لكم. الحديث الذي ورد بذلك هل هو صحيح؟ الجواب لا، لم يصح، ولو صح لوجب القول به وإن لم يقل به إلا البربهري رحمه الله. طيب، الخطوة الثانية، هل هناك إجماع؟ هل أحد من العلماء نقل الإجماع على ذلك وذكره من أصول السنة والاعتقاد أو من مسائل السنة والاعتقاد؟ هل هناك من صرح أن هذه المسألة متلقاه بالقبول؟ الجواب لا، لم يوجد شيء من ذلك. إذن لا يلزمنا هذا الأمر. العمل الذي يترتب على ذلك، من أنكر هذا لم نقل فيه مبتدع. واضح؟ من أنكر أن حوض صالح ضر ناقته لم نقل فيه مبتدع، ولم نقل خالف السنة، ولم نقل خالف ولو حتى مسألة من مسائل السنة أو من مسائل الاعتقاد، لا يجوز أن نقول هذا. لماذا؟ لأننا لا نلزم ولا نبدع ولا نفسق ولا نطبق الأحكام ولا كذا إلا بناء على نص أو إيه؟ أو إجماع. ومجرد قول العالم الواحد أو العالمين أو الثلاثة ليس نصا ولا ماذا؟ ولا إجماعا. مجرد قول العالم الواحد أو العالمين أو الثلاثة ليس نصا ولا إيه؟ ولا إجماعا. فلا يجوز أن نمتحن بمثل ذلك ولا أن نطبع ولا أن نبني عليه العمل. واضح يا جماعة؟ هذا أمر مهم جدا سنحتاج إليه كثيرا فيما بعد إن شاء الله. طيب، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والإمام بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعرض الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك إجمالا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن شاء الله تعالى من خلقه في أمور معينة على حسب ما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا المعنى المجمل هو المراد معنا الآن، نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يتوسط لمن شاء الله تعالى من خلقه في أمور معينة يأتي تفصيلها وبيانها. والشفاعة لغة هي الاقتران، الشفاعة لغة هي الاقتران. وشرعا التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مفسدة. التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وسمي هذا التوسط شفاعة لأن المتوسط يقترن بالمتوسط له، لأن المتوسط يقترن بالمتوسط له، الشافع والمشفوع له، المتوسط والمتوسط له، فيقترن أحدهما بالآخر، فلهذا سمي هذا التوسط شفاعة. يعني بدلا من أن يأتي الرجل وحده هكذا، لا، يأتي معه شخص آخر يقترن به حتى يتوسط له في جلب مصلحة أو دفع مفسد. والشفاعة على وجه التفصيل جاءت بها السنة وهي ثابتة أيضا بالقرآن على سبيل الإجمال، لكن سنؤخر ذكر ذلك إلى الجواب عن شبهة أهل البدع إن شاء الله. كذا الحمد لله، أما بعد، فالأصل في إثبات الشفاعة الكتاب والسنة، دل الكتاب عليها على سبيل الإجمال ودلت السنة عليها على سبيل التفصيل، ونؤخر ذكر آيات الكتاب إلى ذكر الرد على أهل البدع لأنه أليق بذلك الموضع إن شاء الله. فنصوص السنة التي أثبتت الشفاعة على وجه التفصيل دلت على أنواع متعددة للشفاعة، منها ما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص به بل يشاركه فيها غيره. فالنوع الأول الشفاعات التي يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النوع له صور. الصورة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، وهذه الشفاعة هي التي دلت عليها الأدلة في الصحيحين وغيرهما من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وتلخيص ذلك أن الناس عندما يبعثون من قبورهم ويحشرون للحساب يشتد بهم الهول، تشتد بهم أهوال القيامة ويضيق عليهم الأمر جدا، يتركهم الله تعالى في ذلك ما شاء أن يتركهم، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ اذهبوا إلى أحد حتى يشفع لكم عند ربكم فيريحكم مما أنتم فيه. فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا السلام، فكلهم يقول: لست لها، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها في ذلك الموضع، فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. وعندئذ يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد. فهذه الشفاعة شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد غيره، وهي المسماة بالشفاعة العظمى لأنها يتبين بها مقام محمد صلى الله عليه وسلم ومزيته على الناس أجمعين يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذلك؟ فشرح الأمر، فبين أن هذه الشفاعة هي مظهر سيادته صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، لهذا سميت بالشفاعة العظمى، وهي داخلة في المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمقام المحمود هو هذه الشفاعة، قال بذلك غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من أرجعها أيضا إلى الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فهذه هي الصورة الأولى من النوع الأول، الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع الأول، الصورة الأولى الشفاعة العظمى. الصورة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، والمراد أن باب الجنة يغلق لا يدخل الجنة أحد حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنة، وثبتت بذلك الأحاديث أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول له الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الصورة الثالثة من هذا النوع الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وأبو طالب كافر، مات كافرا، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في إخراجه من النار ولا في إنجائه من العذاب، وإنما هي في تخفيف العذاب، كما ثبت في الصحيح كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه أي أبا طالب يجعل في ضحضاح من النار ويوضع في رجليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. قال عليه الصلاة والسلام: عسى أن تنفعه شفاعتي ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا هو النوع الأول، الشفاعة الخاصة له هذه الصور الثلاث. النوع الثاني الشفاعة التي لا يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام بل هي عامة له ولغيره، يشفع فيها غيره من الأنبياء ويشفع المؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة لها صور كذلك، لكن الذي يعنينا هنا الصورة المهمة التي هي إخراج عصاة الموحدين من النار، إخراج عصاة الموحدين من النار. وهذه الشفاعة، هذه الصورة، تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. كل هذه الأحاديث تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والمؤمنين يشفعون في إخراج أناس من النار، فهناك أناس من النار وهم مسلمون موحدون يدخلون النار بذنوبهم ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن ذكرنا فيخرج هؤلاء من النار على حدود يحدها الله تبارك وتعالى، يحد حدا يخرجون ثم يحد حدا فيخرجون. وقد وردت الأحاديث بذلك أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ومن كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأنهم أيضا كما في بعض الروايات الأخرى منهم من يعرف بأثر السجود، يعرفون بأثار السجود ويخرجون بذلك. فهذه دفعات أو حدود يخرجها الله تبارك وتعالى من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن ذكرنا. فهذه هي النصوص التفصيلية التي أثبتت هذه الشفاعة وبينت ما يتعلق بها. فأهل السنة يثبتون هذه الشفاعة خاصها وعامها، يثبتون كل ما ورد في النصوص الشرعية من أنواع الشفاعة، وخصوصا هذه الصورة الأخيرة، لأن هذا هو الذي وقع فيه الإشكال والخلاف مع أهل البدع. هذه الصورة الأخيرة خاصة يثبتها أهل السنة تلقيا للنصوص بالقبول والتسليم وإيمانا وتصديقا بهذه النصوص. وهذا ينبني أيضا على مسألة الإيمان، كما سنعرف إن شاء الله أن العاصي أو المذنب من هذه الأمة لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام، وبالتالي فإنه لا يعامل بمعاملة الكفار، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا بد أن يخرج بعد ذلك. وأما أهل البدع فقد أنكروا هذا النوع من الشفاعة أو هذه الصورة من الشفاعة، ليس عندهم إشكال في سائر الصور والأنواع، يعني الشفاعة في مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، الشفاعة العظمى، أو الشفاعة في استفتاح باب الجنة إلى آخره، كل هذا ليس عندهم إشكال فيه. إنما الإشكال عند أهل البدع في الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة ونفوها وكذبوا بالأحاديث التي وردت في ذلك، هذه الأحاديث المتواترة التي صرحت بذلك كذبوها وأنكروها، وأنكروا هذا النوع من الشفاعة. لماذا؟ نفس القضية، لما وكيف، هذا هو الأصل الأساسي عندهم وإدخال العقل في هذه الأشياء. ثم هنا أصل في باب الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى حتى لا نستبق الحديث، أنهم يعتقدون أن العاصي كافر وأن من دخل النار لم يخرج منها، هذا هو الأصل عندهم، وبالتالي أحاديث الشفاعة تتعارض مع هذا الأصل فردوها ونفوا هذه الشفاعة. هذا هو الأصل، هذه شبهتهم الأساسية. أيضا أيدوها بمتشابه من القرآن، فأتوا بآيات فيها نفي الشفاعة، الآيات التي فيها نفي الشفاعة، كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا يقبل منها شفاعة، لا تنفعها شفاعة، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار وما هم بخارجين من النار. هذه الآيات التي فيها نفي الشفاعة أو فيها أن من دخل النار لم يخرج منها، فأتوا بهذه الآيات وأيدوا بها مذهبهم. والجواب عن ذلك أولا في الأصل العظيم، حتى لا نكرر الكلام، لا بد من تلقي الأحاديث بالقبول والتسليم، ولا يجوز أن يقال لما ولا كيف، هذه واحدة. والثانية أن أصلهم في الإيمان باطل، كما سنعرف إن شاء الله تعالى. هذا الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في الشفاعة وإنكارهم للشفاعة، هذا الأصل باطل في نفسه كما سنعرف إن شاء الله. وأما قضية المتشابه التي أتوا بها وادعاء أن القرآن ينفي الشفاعة وأن إثبات الشفاعة معارض للقرآن، فالكلام في هذا كالكلام في فتنة القبر تماما. القرآن نفسه يثبت الشفاعة، يقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويقول تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يثبت الله تعالى الشفاعة من بعد إذنه، يثبت شفاعة مقيدة مشروطة بشروط معينة. ومن هنا قال العلماء: الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى في القرآن مقيدة مشروطة بأنها بإذنه، أو تكون في أهل التوحيد، أو تكون لمن يشاء الله ويرضى، على حسب ما يأتي التفصيل في محله إن شاء الله. فهذه شفاعة مشروطة مثبتة، تمام. وأما الشفاعة المنفية فهي التي اختل فيها الشروط التي اشترطها الله عز وجل، الشفاعة التي تكون من غير إذن الله تعالى، أو تكون على سبيل الشراكة من الشافع لله عز وجل كما كان يعتقد المشركون، أو تكون في الكفار، أو تكون في ماذا؟ في الكفار، أن الكفار مثلا لا يدخلون النار أو يخرجون منها بالكلية، فهذا هو الذي وردت فيه الآيات. وهذه الجزئية خاصة قديمة في كلام السلف والأئمة، وردت حتى في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، لما احتج من احتج عليهم بهذه الآيات فقال: هذه في الكفار. ولنرجع إلى مذهب الخوارج، قلنا الخوارج أنكروا الشفاعة، فمذهب الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات وردت في الكفار فجعلوها في من؟ في المسلمين. فهذه الآيات في الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين مثلا، ما الذي قبلها؟ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هذا الكلام في من يا جماعة؟ في الكفار، تمام. فهذه الآيات وردت في الكفار، هم جعلوها في المؤمنين، فهذا كلام باطل. إذن ليس في القرآن ما ينفي الشفاعة، بل القرآن نفسه يثبت الشفاعة. إذن هناك شفاعة أثبتها القرآن وشفاعة نفاها القرآن، وهذه غير تلك. فلا يجوز أن نأتي بالآيات التي فيها نفي الشفاعة حتى ندفع الشفاعة التي أثبتها القرآن وفصلتها السنة. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة التي يختص بها الرب سبحانه وتعالى، قال: ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا أيضا مما ثبتت به الأحاديث، بعدما شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون في إخراج عصاة الموحدين، أو الصورة التي ذكرتها من عصاة الموحدين، يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض من النار قبضة أو قبضتين لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. فهذا هو مراد المؤلف رحمه الله، نؤمن به أيضا كما ثبتت به الأحاديث. نعم.
قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويصوم في جهنم إن شاء الله ولهم أنواع على قدر إيمانهم.
من مسائل الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالصراط، والمراد بالصراط جسر يوضع على ظهر جهنم يجوز عليه الخلائق، هذا هو المراد بالصراط. والصراط في أصله لغة هو الطريق مستقيما كان أو معوجا، العرب تطلق الصراط على كل طريق وتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. والمراد كما قلت لكم وكما ثبتت به الأحاديث المتواترة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث الشفاعة التي مر ذكرها، ففي هذه الأحاديث أنه يؤتى بالجسر فيضرب على ظهر جهنم، وذكرت صفة هذا الجسر. وصفة هذا الجسر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، يجوز عليه الخلائق ويكون على ظهر جهنم، وتكون عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، كل على حسب عمله وما معه من الإيمان، فمنهم من ينجو ومنهم من يخدش ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وقول المؤلف رحمه الله ولهم أنواع على قدر إيمانهم، هذا أيضا كما ثبت في الأحاديث المذكورة، كل واحد يكون له من النور على قدر إيمانه، فمنهم من يكون نوره مثل الجبل، ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم، ومنهم من يكون له نور يضيء تارة ويطفئ تارة أخرى، كل على حسب ما معه من الإيمان. فنؤمن بهذا الصراط ونعتقد أنه حق وصدق على حقيقته كما جاءت به النصوص، وأن الناس يجوزون عليه على قدر أعمالهم وعلى قدر إيمانهم. أيضا هذا الجواز هذا المرور على حسب الإيمان والأعمال، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، كل هذا مما وردت به الأحاديث فنثبته كما ثبتت به الأحاديث. نكتفي بهذا القدر.